بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محور حديثنا في هذا البرنامج: من غزة إلى الضفة، خيط التصعيد وخريطة المواجهة. في ضوء التطورات المتسارعة وتشابك المشهد الميداني والسياسي على مستوى الساحة الفلسطينية، تبرز تساؤلات محورية تحدد اتجاه المرحلة المقبلة. كيف يؤثر التصعيد المتواصل على استقرار المشهد الإقليمي العام؟ ما فرص نجاح المرحلة الثانية وسط العقبات الحالية المتزايدة؟ وإلى أين تتجه خطط الاحتلال في غزة خلال المستقبل؟ من خلال هذه التساؤلات تتضح ملامح المشهد الراهن. لنمضي معكم الآن إلى مقدمة برنامج فلسطين اليوم وما تحمله من قراءة أعمق للتطورات. اتساع رقعة التصعيد الذي ينفذه الاحتلال في غزة والضفة تحت غطاء أمريكي متواصل يقدم مؤشرا واضحا على اقتراب لحظة ارتداد هذه السياسات على صانعها. فنهج القوة والإجرام الذي يمضي فيه الاحتلال يراكم عوامل الانفجار الحتمي في وجهه ويهدد بإشعال المنطقة بأكملها، مع استمرار الاغتيالات والاقتحامات المنظمة إلى جانب التصعيد الواسع لعصابات المستوطنين في الضفة. يبدو الاحتلال بعيدا عن تحقيق أهدافه، إذ يواصل الشعب الفلسطيني تمسكه بحقوقه الوطنية وحرصه على حماية أرضه وهويته ووجوده رغم كل أشكال البطش والتصعيد. وفي غزة يزداد الغموض حول مستقبل المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ المرتبط بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار. ومماطلة الاحتلال والعراقيل المتواصلة تعيق الانتقال من المرحلة الأولى شبه المنتهية نحو مرحلة ثانية تبدو محاطة بالعقبات والموانع وكذلك الصعوبات. وتتقاطع هذه المماطلة مع استمرار خروقات الاحتلال التي تقترب من 600 خرق وفق الإحصائيات الحكومية في القطاع، إضافة إلى عدم تنفيذ الاحتلال مجمل تعهداته في الاتفاق. وبالتوازي لم تفتح بعد مفاوضات المرحلة الثانية لوضع آليات التنفيذ رغم صدور قرار مجلس الأمن 2803 المؤيد للخطة الأمريكية. وتبرز عقبة تشكيل القوى الدولية كواحدة من أهم التحديات أمام المرحلة الثانية، إلى جانب الممارسات الأمنية والميدانية للاحتلال وآليات انسحابه من القطاع. ومع اقتراب الاتفاق الموقع في 10/1 أكتوبر الماضي من دخول شهره الثاني، تتزايد المخاوف من السيناريوهات والخطط التي يعمل عليها الاحتلال والجانب الأمريكي في غزة، وفي مقدمتها سيناريو غزة الحمراء والخضراء القائم على إعادة إعمار في المناطق التي ترتكز فيها قوات الاحتلال والتي باتت تسيطر على ما يقارب 55% من مساحة القطاع. عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة، في ظل مواصلة الاحتلال خط وقف إطلاق النار، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية. استمعوا.
تستمر الخروقات الإسرائيلية في مختلف مناطق قطاع غزة، خاصة أن الأرض وراء الخط الأحمر. هذه المرة جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على المواطنين الفلسطينيين في حي الزيتون شرق مدينة غزة، مع جانب الشاب المراقي جلال عبيد 46 من العمر، مثل على أثرها إلى المشفى المعمداني. هذا المشفى وصله في ساعات الليل 2 شهداء و15 جريحة في قصف مدفعي على منطقة سنطور في حي التفاح شرق مدينة غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الأخيرة وسع تقدمه في هذا الحي وبدأ يطلق النار على كل ما يقع إلى الشرق من شارع صلاح الدين. حد كبير لقوات الاحتلال الإسرائيلي أجبر مئات العائلات الفلسطينية على مغادرة الحي، فيما تستمر قوات الاحتلال بنصف المنازل تحت الحي الشجاعية وذات الحي التفاح في مدينة غزة، وكذلك الأمر في بلدة إسماعيلية شمال القطاع. في خانيون جنوب قطاع غزة، جيش الاحتلال يطلق 4 غارات جوية على جنوب شرق المدينة وجنوب راس القمار على جنوب خانيون، حتى لإصابة مواطن فلسطيني الملاحظ. كذلك يتواصل اليوم عملية البحث عن جثامين جنود الاحتلال الإسرائيلي المفقودين في قطاع غزة. تبقى جثتان واستأنفت أعوان الإسرائيل قدس الجناح العسكري لجناد الإسلام بالتعاون مع القسام وبالمساندة بفرق الصليب الأحمر. هناك العمل في جلدة إسلامية للبحث عن جثمان أحد جنود الاحتلال بعد القلعة. جيش الاحتلال أن الجثة التي سلمت أمس لم تكن تعود لأحد جنوده، وبالتالي نحن نتحدث عن محاولة إغلاق هذا الملف الذي سيمهد بالتأكيد للدخول للمرحلة الثانية من وقت إطلاق النار التي تناقض إسرائيل في الدخول إليها.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على هذا المقطع الصوتي الذي استمعنا إليه من قطاع غزة. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور وليد محمد علي عبر الهاتف. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله. كيف يؤثر التصعيد الأخير للاحتلال على الاستقرار الأمني والسياسي في غزة والضفة؟ ما انعكاساته على المنطقة بأكملها دكتور؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أن الشعب الفلسطيني في غزة يقوم بواجبه بما يستطيع وأكثر مما يستطيع إذا شاء، لكن من المفترض أن بات واضحا هذا الأمر أن العدو الصهيوني لا يستهدف إطلاقا فقط غزة والضفة الغربية، بل لا يستهدف الفلسطينيين ويستهدف هذه الأمة كاملة، كل الدول العربية إذا شئت وأيضا محيطها الإسلامي، أقصد إيران وتركيا، عدو يستهدف كل هذا. وقد أعلن هذا صراحة، أعلن أنه يريد بناء إسرائيل الكبرى، أعلن أنه يريد إعادة بناء وصياغة الشرق الأوسط من جديد بحيث لا يكون هناك قوة ودولة لها قوة وسطوة إلا الكيان الصهيوني. وهذا الأمر من الواضح أنه ينسجم مع المخططات الأمريكية التي تسعى لتخفيف وجودها في المنطقة لمصلحة التحديات الاستراتيجية التي تواجهها في شرق آسيا في صراعها المقبل كما هو واضح مع الصين. إذن هي تريد أن توكل الكيان الصهيوني بالسيطرة على هذه المنطقة، وكل ما تلا ذلك خداع. هي تريد السيطرة على فلسطين، تريد تصفية القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية أساسها وجوارها هي قضية اللاجئين. قطاع غزة 75% من سكانه لاجئين. الضفة الغربية لاحظ ماذا تفعل الآن، تتجه أساسا لتدمير المخيمات الضفة الغربية وتريد تطهيرها لأنها تريد تصفية قضية فلسطين. هذا الأمر الآن سيفجر بالتأكيد موجة مقاومة شرسة، وهذا ما لاحظناه من تصاعد للمقاومة في الضفة الغربية أو تلك المقاومة الإعجازية المباركة من الباري عز وجل، لأن ما يجري بحسابات البشر غير ممكن أن يسمد هذا الشعب الأعزل المحاصر منذ سنوات طويلة أكثر من عامين في وجه آلة القتل الصهيونية الأمريكية. إذن نحن الآن أمام بطولة فلسطينية، شجاعة فلسطينية، تضحية فلسطينية، وإسناد من قوى محور المقاومة. كل قدر يوفق ظروفه وقدر لا يستطيع، لكن للأسف الشديد ما تبقى من دول عربية ففي أحسن الأحوال هي صامتة صمتا مريض، بينما بعضها ربما يشارك العدو بطريقة أو أخرى هذا المخطط الغريب العجيب، هذا المخطط الذي يستهدفهم إذا شئت حتى تلك الدول التي طبعت مع العدو والتي أقامت معه خطوات بخطوات عديدة نحو التطبيع، وضربها وقصفها. وما جرى مع قطر في قطر خير دليل على ذلك، أنه لا يحسب حساب حتى من خدمه. لذلك نحن الآن مجبرين أن نعيد لمصلحتنا، لمصلحة أجيالنا القادمة، حتى لمصلحة تلك الدول التي طبعت مع هذا العدو الصهيوني. أن يعيدوا النظر بكل شيء، لأن هذا العدو لن يرحم أحد ولن يحترم أحد ولن يقدر أحد. هو عنده مخطط يريد السيطرة على كل شيء، كل شيء، بحيث يحول إذا شئت من يستطيع من العرب والمسلمين إلى فائض بشري. يعني العدو الأمريكي الصهيوني لم يعد الآن يفكر بالسيطرة على مزيد من الأرض ولا بنهب المزيد من الثروات، بل السيطرة على كل شيء حتى الذات الإنسانية السيطرة عليها، لتحويل هؤلاء إلى فائض بشري، قطع غيار إذا شئ لمصلحة شعب الله المختار. البقية الطويل لا يحق لهم شيء إلا بقدر خدمتهم لشعب الله المختار، هكذا هم يفكرون. يجب ألا ننظر إلى تفكيرهم وكأنهم يفكرون بشكل إنساني عقلاني. هم لا يرون فينا بشر نستحق الحياة، نحن فقط أدوات يجب أن نكون في خدمتهم، أو يجب ألا نكون موجودين فوق هذه الأرض.
طيب هنا يعني إلى أي مدى ينجح الشعب الفلسطيني في مواجهة هذا التصعيد وهذا المخطط، يعني الحفاظ على حقوقه الوطنية وأرضه وهويته رغم الحصار والممارسات القسرية؟ دكتور،
الشعب الفلسطيني يقوم بواجبه بلحمه الحي، هو يدافع ليس عن ذاته بل عن كل الأمة العربية والإسلامية، ليس فقط عن مقدسات العرب والمسلمين بل عن مستقبل العرب والمسلمين. هذا الكيان يريد أن يمتلك كل شيء ويسيطر على كل شيء لدى العرب والمسلمين، يصبحوا جميعا في خدمته، أو كإما قتلى تحت الأرض أو في المنافي، أو يصبحوا في خدمة المشروع الصهيوني. دون ذلك لا مكان لأي عربي أو مسلم. المطلوب الآن هو الثور عربي إسلامي في دعم هذه المقاومة البطولية لأبناء شعب فلسطين. ولنا فيما جرى في لبنان سابقا على مدى سنوات إلى جانب المقاومة، ما قام به اليمن ولا زال يقوم به اليمن، الدعم الذي قدمته الجمهورية الإسلامية لقوة المقاومة وتصديها للعدو الصهيوني، كل هذا هو المطلوب، أن نكون معا ندافع عن ذاتنا، عن ذواتنا، أرضنا، عن مستقبلنا، عن عقيدتنا. هل تساءل البعض ماذا يعني أن يساق البعض ذوقا نحو ما يسمى اتفاقات أبرام؟ نحن كمسلمين نعترف بالديانات، نعترف بالمسيحية واليهودية. هل اليهودية، هل الديانة تعترف بنا كمسلمين كديانة لها حد ولا دور؟ تعرفوا لا برسولنا ولا بالديانة. إذا المقصود من هذه الديانة اللي برحبيه إلغاء الدين الإسلامي، ليس فقط احتلال مقدساته، بل هذا الدين هم يعتقدوا أنه غير موجود، أنه غير دين حق.
دكتور وليد، هنا يعني ما دور المجتمع الدولي الولايات المتحدة تحديدا في دعم أو كبح سياسات الاحتلال؟ هل هناك جدوى من الضغوط أو القرارات الدولية التي نرى الاحتلال أنه يعني يستمر في خرق الاتفاقيات الموقعة رغم الضغوط الدولية وصدور قرارات مجلس الأمن المؤيدة لوقف إطلاق النار؟
هذا الفعل الدولي دوره في كشف الكيان الصهيوني، في كشف طبيعته الإنسانية، في نزله وجعله محاصرا، جعله منبوذا. لكن الولايات المتحدة هي التي تعرقل كل تلك القرارات. الولايات المتحدة لا زالت تعتقد أنها قادرة على السيطرة على بلادنا واستغلال ثرواتها وموقعها خدمة مخططاتها لبقاء السيطرة الكونية بيدها، وهي تعتقد أن الكيان الصهيوني هو الذي يقدم ذلك. يجب أن ننسى أيضا أن جزءا كبيرا من المؤسسات الأمريكية واقعها الراهن هي تحت تسلط وابتزاز وهيمنة الحركة الصهيونية. إذا هم الولايات المتحدة باتت وكأنها منبوذة هي والكيان الصغير في المجتمع الدولي. الآن اتخذت عدة قرارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ماذا الذي اعترض عليها؟ فقط الولايات المتحدة والكيان الصغير وبعض الجزر الصغيرة التي عقدها الولايات المتحدة استقلالا شكليا لتصوت معها في الأمم المتحدة. إذا كل العالم متفق على إدانة ما تقوم به ما يقوم به الكيان الصهيوني وما تسهل الدورة التي تسهله الولايات المتحدة بعد الكيان والولايات المتحدة، لدرجة أن الولايات المتحدة باتت بعد أن كانت تسيطر على الرأي العام العالمي كأنها منبوذة ومعزولة دوليا. هذا أمر في غاية الأهمية، لكن الآن في ظل توازنات القوى وفي ظل الخذلان الرسم العربي للأسف الشديد لا نستطيع الاستفادة كليا مما يجري، لكن المدى القريب إن شاء الله والمدى المنظور الأجيال الصاعدة كلها تقف إلى جانب الحق الفلسطيني، ولن تكون الولايات المتحدة بعد أي انتخابات قادمة كما هي الآن، لن تكون الإدارة الأمريكية القادمة كما هي الإدارة الآن. هذا يبدو واضحا ما جرى في الانتخابات الأخيرة سواء على مستوى بعض الولايات عمدة تلك الدول أو حكام بعض الولايات. هناك متغير شديد في العالم وفي الولايات المتحدة أيضا، وسببه الرئيسي هو هذا حدث صمود أسطوري لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة وهذه المقاومة الباسلة التي تقوم بدورها في تعلية هذا الكيان وكشف حقيقة.
وطبعا ما السيناريوهات المستقبلية لقطاع غزة إذا استمر هذا التصعيد المتواصل، وماذا عن دور المقاومة دكتور؟
هي تريد أن يكون مستقبل قطاع غزة مستقبلا فارغا من سكانه يقيم عليه ترامب منتجعاته، لكن هذا لم يحدث بسبب صمود قطاع غزة وبطولته وتضحياته واستعدادا للمزيد من التضحية من أبناء هذا القطاع. تضحيات بلغت درجة لا يمكن الاستقاء حتى العقل البشري لنا، فعلا تضحيات مباركة من البارع عز وجل الذي يدعمها ويحميها ويباركها. لكن هذا المخطط الصهيوني لا زال يريد مزيدا من الدعم والتضحية والتضامن والتكافل بين أحرار أمتنا العربية من حد الأزمة، بين قوى المقاومة الرافضة للخضوع لهذا المشروع في حد الأزمة. وهزيمة هذا الكيان لم تعد ممكنة، لم تكن ممكنة في يوم من الأيام أكثر منها بعد الذي جرى في أزمة. الكيان الصهيوني خسر الكثير من أوراقه، الكثير من مرتكزاته. لم يعد هذا الجيش الصهيوني القادر على تحقيق ما يريد وهزيمة ما يريد. نعم هو قادر على التدمير، قادر على الإبادة، لكنه عاد تماما عن تحقيق النصر أو تحقيق الانجازات. هذا الكيان يترنح هذا الشكل. أيضا كذلك مكانته الدولية، البراءة الدولية التي كان قد أنجزها في السنوات الماضية لم تعد قائمة الآن. لم يعد هناك تأييدا دوليا للمشروع العنصري الصهيوني. انكشف هذا المشروع العنصري. الأمر يتوقف على مدى تفاعل مكونات الأمة العربية والإسلامية مع المقاومة الفلسطينية ومع الشعب الفلسطيني.
تحية طيبة لكم الدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا دكتور.
بارك الله فيك.
Let's go.
جديد وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. وطبعا سنواصل هذا اللقاء مع باقة من تقارير ورسائل المراسلين. لم تنهي حرب الإبادة الصهيونية إرادة النهوض والحياد لدى سكان قطاع غزة، رغم الدمار رغم الحصار ونزيف الحساد في مدينة غزة. يواصل عدد من الشباب عملهم التطوير للحفاظ على صناعة الفخار باعتبارها جزءا من الهوية الثقافية والتراث الوطني الفلسطيني، وهذا وسط الظروف الاقتصادية الصعبة وغياب الموارد، حيث يبتكر هؤلاء الشباب أساليب جديدة لتأمين المواد الأولية واستمرار الإنتاج. تحول ورشهم الصغيرة إلى مساحات للصمود والإبداع تعيد للأهالي شيئا من روح الحياة وصفها الكامل، كما يسعون لتطوير هذه الصناعة وإيصال منتجاتهم إلى الأسواق المحلية رغم الصعوبات. الزميل رأفت سعيد والتحرير
تحت ضغط الحصار ونقص الأدوات المنزلية، يعود الغزيون إلى حرفة تراثية قديمة، صناعة الأواني البخارية التي تتحول من موروث تاريخي إلى ضرورة لتلبية احتياجات المنازل في قطاع غزة.
قدرنا إنه إحنا نعمل بديل للنصور بشكل عادي بشكل عادي. إحنا قدرنا نعمل من الطين شيء ينفع فيه الإنسان الفلسطيني، وإحنا بنضل فلسطينيين أولاد البلد هذه وما بنتكلم عنه. متى غزة وبنقول اللحاح خلق المعطية، بس إيش بنعطوا؟ لكن إحنا ملحين والبلح بصرف.
اعتماد قديم الزمان في مكان الحفاظ، لا بلاستيك ولا زجاج ولا معدن ولا أي نوع من أنواع هذه، واستخدامات الحفاظ متعددة للماء للطعام للأرز من قبل الحرب، مثلا طاقة إنتاجية مثلا من البريك أو من كل 10,000 15,000 في الحرب زادت هذه من 15 ل 30 ل 40. ليش؟ لأنه لا في ثلاجة ولا في أي شيء إنه يغير من الماء، صار كل استخدام على البريد. والناس زي ما تفهم 90% من شعب غزة كله خيام، البريد وجنبه على الرمل على حجر، خلص سبحان الله البخار صديق للإنسان.
إحنا بنقدر نحطها طين في المية وندودها بصير زي السائل طين مع مية، ونسيبها من 10 ل 15 يوم في مصول عبالنا ما ايش تجمد. وبتقدر تقول احنا بناخد منها عقدر ما احنا بنشتغل، ونيجي من برا منجيبها هان طين بنشتغلها هان وبنحطها ايش بنعملها عمدان، بعد العمدان بنحطها مع الماكينة وبتقدر تشكل النوع اللي مطلوب منك في السوق.
حتى من طين الارض يثبت الغزيون قدرتهم على إيجاد البدائل. الفخار الذي كان رمزا للتراث بات رمزا للصمود والتحدي.
تحية طيبة للزميل رأفت سعيد عن هذا تحقيق الشاعرة الغزية علاء القراوي في مؤلفات أربعة سيرة الفقد التي عاشتها بعد استشهاد هذه كلمات حديثة على الألم الجمعي الذي يعيشه أهل غزة. حكايتها الخاصة تتقاطع مع حكايات 19,000 طفل طريقة ذاتنا في مشهد يختزل قسوة الحرب، يكشف حجم المأساة التي يرزع تحتها. تبدو تجربتها الأدبية صرحة تدون الوجع وتوثق تفاصيل لحظات. إلى الزميل مصطفى طرفة.
هذه غزة الخير، صورة تخالف النمطية المعهودة في مكان نجا مصادفة من الخرم، تجمع أم تاكلة لأبنائها الأربعة أشتات قلبها في حق تزدهر فيه بالتجاوز لا بسرد الألم فقط. تخلد عبر دوائر شعرية كتبت في خضم الحزن العارم تجربة الفقر، الحزن حين ينمو النفس دفعة واحدة.
السلام عليكم يا
رجال
الشهداء، السلام عليك يا حبيبي يا السلام عليك يا حبيبتنا، السلام عليك يا حبيبتي.
تجل ينزل الابتلاء والتجسيد. لكنني في الحرب بعد ما حدث معي في الشرطولي لمس هذا الشيء يجب أناس الذين أدعوهم شكرهم أنتم مدعوون على حزنك. شكر الإنسان أن ينصد على حزنك ولا نقول أن ينساه، لكنه يستطيع أن يكون قويا إذا قرأ السيرة النبوية في سيد رسول الله، إذا قرأ سيرة آل بيت رسول الله، إذا قرأ كل ما جرى معهم وكان دائما حامدين شاكرين كما يحدث وبيد الله عز وجل.
تحكي الشاعرة آلاء القطراوي حكاية وأطلع تفاصيلها بعد 19,000 طفل قتلوا بذلك. تحمل صوت عشرات آلاف الأمهات اللواتي ضمت حكاياتهم حبيسة حرب الإبادة لم تبقي تسعى حتى الأموال. كل حرف فيه يام وأفيدا وكنان وكرم أبناء القلب الأربعة الذين غزوا دواوينا شعر نهضت من تحت مكان فوقها سماء من بارود ثمها هم اليوم يخلدون في هذا الحفل البديع الذي يحكي كيف يكون الحزن جميلا.
تحية طيبة للزميل مصطفى بركة على هذا التقرير. يعبر أهالي قطاع غزة عن شكرهم العميق للجمهورية الإسلامية في إيران على مواقفها طبعا داعمة للشعب الفلسطيني في مختلف الظروف. هذا الدعم المتواصل يشكل سندا مهما في التخفيف عن معاناة الغزيين الذين يواجهون يوميا آثار العدوان الصهيوني المستمر على القطاع. ويؤكد الأهالي أن وقوف إيران إلى جانبهم يترك أثرا ملموسا في صدورهم في تعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الإنسانية المتفاقمة. الزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
مئات المرضى الفلسطينيين استفادوا من اليوم الطبي الذي نفذته مؤسسة إيران همدل في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. اليوم الطبي جاء متزامنا مع مشفى حيفا في مخيم برج البراجنة في لبنان.
اليوم في حملة إيران همدل قائمين بتنفيذ يوم طبي مجاني مزامنة مع لبنان مع المخيمات الفلسطينية في لبنان في مستشفى حيفا. الهدف من تقديمنا اليوم طبي بسبب المعاناة التي يمر بها الشعب الفلسطيني كافة.
حملة إيران همدل هو عبارة عن يوم طبي. هذا اليوم الطبي هو عبارة عن يوم مجاني بنقدم جميع الخدمات لجميع المواطنين بشكل مجاني كامل.
ويأتي اليوم الطبي في ظل تدهور الأوضاع الصحية في قطاع غزة بسبب الحرب الإسرائيلية وقتل أعداد كبيرة من الأطباء والعاملين في القطاع الصحي.
المعاناة ما زالت قائمة، المأساة ما زالت قوية جدا، ويعني والمعارف المغلقة بشكل كامل في وجه الناس الذين يحتاجون إلى تحويلات للخارج ما زالت مغلقة في كل إيران. حكومة وشعبا وجمعيات ومؤسسات وقودهم بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذا شيء جميل.
الفلسطينيون وجهوا الشكر للشعب الإيراني الذي نفذ خلال الحرب جملة من الفعاليات التضامنية مع الاستمرار بتقديم الدعم المادي والإغاثي المتواصل رغم سلسلة العراقيل الإسرائيلية.
نشكر الشعب الإيراني ونطلب منه مساعدات إلنا وقف جانبنا بكل حاجة وقف جانبنا وساعدنا بكل المساعدات وساعدنا إياه جبنا كل المساعدات.
هذه منحة من إيران وإيران مش هي المرة الأولى ولا الألاف من بتمدد يعني دائما بتمدد العون من زمان من سنين يعني.
ولا تقف الحدود عائقا أمام الجمهورية الإسلامية في إيران في طريق دعمها للشعب الفلسطيني لتأتي المساعدات الصحية لتؤكد الموقف الثابت الداعم للشعب الفلسطيني.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على هذا التقرير. مستمعينا والسماعات نتابع معكم لقاءنا وهذا الخبر من الأقصى حيث في القدس المحتلة اقتحم مئات المستوطنين اليوم على الأربعاء المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. وفق مصادر مقدسية فأن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد. وأشارت نفس المصادر أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته، تلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم. هذا وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي وكذلك المصلين. إلى الضفة الغربية مستمعين الأكارم المحتلة طبعا، حيث شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء عدوانا عسكريا واسع النطاق في أنحاء متفرقة من الضفة، تضمنت اقتحامات لمدن وبلدات ومخيمات عديدة، أسفرت عن موجة جديدة من الاعتقالات والمداهمات لمنازل المواطنين. تركزت أبرز الاقتحامات والاعتقالات في شمال وجنوب الضفة الغربية، ففي جنين شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة النطاق خلال عدوانها المستمر على بلدة قباطية جنوب، طالت اعتقال عشرات المواطنين من منازلهم وتحويلهم للتحقيق في الثكنات العسكرية داخل البلدة. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سيال الحارثية غرب المدينة وبلدة بير الباشا وقرية عنزة ومركة جنوب جنين. وخلال اقتحام قرية عنزة اعتقلت القوات الشيخ إبراهيم عمور عقب مداهمة منزله. هذا وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل إنارة في أجواء مخيم طول كارم شمال الضفة الغربية، وكذلك في أجواء بلدة عقابة شمال طوباس في إطار تغطيتها لحركة قواتها المنتشرة. وانسحبت قوات الاحتلال الليلة الماضية مستمعين الكرام من مدينة طوباس وبلدة عقابة شمالا بعد عدوان عسكري لثلاثة أيام على التوالي في اقتحام واسع للمرة الثانية خلال أسبوع. وامتدت الاقتحامات إلى نابلس حيث اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وخصوصا حي المخفية ومخيم العين غربي المدينة، واعتقلت الشاب ساهر حمدان من حي المخفية. وفي سلفية واصلت القوات اقتحامها لبلدة الزاوية غرب المدينة، واقتحمت أيضا بلدة قراوة بني حسان غرب سلفية. كما طالت الاقتحامات مدينة البيرة ورام الله ونفذت عمليات مداهمة وتفتيش لعدد من المنازل. وفي جنوب الضفة شهدت مدينة بيت لحم وبلدة بيت جالة جنوبي الضفة اقتحامات متفرقة لقوات الاحتلال، بالإضافة إلى مخيم عقبة جبر في مدينة أريحة حيث داهمت القوات منزل الأسير المحرر يحيى المقيطي. وشهدت بلدات الخليل تركيزا كبيرا حيث اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الصوريف شمال المدينة وشنت فيها حملة دهم واعتقالات واسعة النطاق، أجرت تحقيقات ميدانية مكثفة وداهمت عددا من منازل المواطنين. كما واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل وداهمت عدة منازل. نبقى مستمعين الكرام في الضفة الغربية، حيث كشفت صحيفة هآريتس عن مشروع جدار فصل جديد يقيه جيش الاحتلال ضمن عمق الأغوار، يقطع التواصل بين القرى الفلسطينية وأراضيها وسط أوامر هدم ومصادرة لمساحات واسعة ضمن مشروع عسكري يعرف به الخيط الخامس. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير.
القائد العسكري الصهيوني في الضفة الغربية والاعتداءات المتكررة للمستوطنين على ممتلكات الفلسطينيين وأراضيهم الزراعية، تتجه الأنظار إلى الأقمار الشمالية حيث يشمل جيش الاحتلال على إقامة جدار الفصل الجديد في عمق المنطقة على مسافة لا تقل عن 12 كيلومترا غرب الحدود الأردنية، في خطوة ستؤدي إلى عزل القرى الفلسطينية عن أراضيها الزراعية وقطع التواصل بينها وفق نموذج مشابه لجدار الفصل في الضفة الغربية المحتلة. صحيفة هآريتس قالت إن المشروع الذي دخل مراحل متقدمة من التنفيذ يتضمن إنشاء مقطع يصل طوله 22 كيلومترا وعرضه 50 مترا في شمال الأغوار، فيما تخطط قوات الاحتلال لهدم جميع المنشآت والبنى التحتية الواقعة ضمن مسار الجدار بما يشمل منازل وحظائر وبيوتا بلاستيكية ومخازن وأنابيب مياه وآبارا ومناطق زراعية. وقالت الصحيفة أن هذا الجزء يعرف باعتباره مقطع مهم من المشروع الكامل للفصل وعزل الفلسطينيين في منطقة الأغوار، ويشمل المقطع المخطط تطبيقا دائريا لقرية كربتيرزا وهي مساحة تمتد على نحو 400 جنوب ويقطعها 70 فلسطينيا يعتمدون على تربية آلاف رئيس الأغنام. وأشار التقرير إلى وثيقة صادرة في أواخر آب أغسطس الماضي وموقعة من قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال تفيد بأن جدار القصف الجديد هو جزء من مشروع عسكري مسمى الخيط القرمزي. وبحسب الوثيقة فإن الجدار العائق سيكون طريقا للدوريات يرافقه حاجز طبيعي في بعض المواقع وسواحل ترابية وقنوات في مواقع أخرى. وقالت الوثيقة إن عرض الطريق الأمني سيكون 10 أمتار يضاف إليها 20 مترا كمناطق أمان على جانبي المسار. وبالموازاة كشف تقرير نشره موقع وايلات التابع لصحيفة يديعوت أحرار أن مسؤولين صهاينة مما يسمى مجلس شمران الإقليمي وبلدية مدينة بوش نعيم الواقعة في منطقة الوسطى أطلقوا مبادرة مشتركة لإنشاء مدينة استيطانية جديدة في الضفة الغربية تحت اسم روش نعيم الشرقية. وأوضح التقرير أن المدينة الجديدة ستقام على أراضي حكومية فيما تسمى مرتفعات السامرة الغربية في القسم الشمالي من الضفة الغربية وتستوعب أكثر من 130,000 مستوطن. وأمام هذا التطور الاستيطاني أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا أكثر من 2000 اعتداء خلال نوفمبر الماضي. كما حاور المستوطنون إقامة 19 بؤرة استيطانية جديدة الشهر الماضي في الضفة الغربية فيما استولى الاحتلال على 2800 ذرة من أراضي المواطنين بمناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.
تحية طيبة للزميلة ماجدة مشلاوي على هذا التقرير. نتابع الإعلام العبري باهتمام متزايد لتصاعد الخلاف المحتدم بين المستوطنين الذين دمرت منازلهم خلال الحرب مع إيران وبين حكومة الاحتلال التي يحملونها مسؤولية التباطؤ في إعادة ترميم تلك المنازل. مشهد يعكس حجم الارتباك الداخلي الذي خلفته الحرب وتداعياتها المستمرة حتى هذه اللحظة. إلى الزميل طلال حمادة والتقرير.
تتظاهر يوما بعد آخر آثار الضربات الإيرانية على مدن داخل المحتل خلال حرب 12 يوما. جهود حثيثة يبذلها قادة الاحتلال لإنكار الخسائر وأخفائها. أضحضها مشاهد دمار كبير في تل أبيب والمدن المحاذية وصرخات المستوطنين أصحاب الممتلكات المدمرة والتي لم ترمم بعد. وتحت عنوان بعد 5 أشهر من الحرب مع إيران لماذا لا تزال أعمال ترميم المباني المتضررة متوقفة؟ سألت صحيفة يدعوت إحلامات الأمريكية عن سبب توقف أعمال الترميم للمباني السكنية التي تهدمت من الصواريخ الإيرانية، إذا تكشف مشكلة كبيرة تتهدد عودة المستوطنين إلى منازلهم. خلاف مستعر بين المتعهدين وحكومة الاحتلال يتعلق بتمويل الأعمار والترميم. يقول أحد المقاولين في مقابلة مع الصحيفة تذهب إلى الموقع وتفحص الأضرار وتعد عرض سعر ثم يطردك المعنيين لأن التكلفة ماهظة. وتشير ما تسمى بجمعية مقاولي تجديد بحسب يدعوت أحرنوف إلى أن مقيمي ضريبة الأملاك في سلطة الضرائب يؤخرون الموافقة على عروض الأسعار ما يكون دون بدء العمل، وأن قانون ترميم أضرار الحرب عالق أيضا في الكنيسة لم يحدد موعد لجلسة استماع حوله. إهمال يشعر به المستوطنون الذين يشغلون الفنادق وأصبحوا عبئا مضاعفا على ميزانية كيانهم. وتخدم صحيفة يدعون أحرار مقالها بأنه في ظل مماطلة دولة الاحتلال وفي ظل النقص المستمر في اليد العاملة بأن العديد من المقاولين وصلوا إلى الحد الأقصى لقدراتهم وقرروا توقف عن ترميم منازل المستوطنين بسبب يأس كامل من أداء حكومتهم في هذا الملف.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام برنامج فلسطين اليوم. شكرا لوفائكم، حتى الملتقى في أمان الله.